صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا اختلف المتبايعان في شروط العقد من ناحية الصيغة، كأن اختلف مثلا في صحة إجراء العقد بغير الماضي أو بغير العربية أو بغير الترتيب بين الإيجاب والقبول، وقلنا إن المسألة فيها ثلاثة آراء إذا صح التعبير. الرأي الأول هو القول بالصحة مطلقة، والرأي الثاني هو القول بالفساد مطلقة، والرأي الثالث هو التفصيل. فإذا كان لا قائل بالصحة عند اختلاف كل منهما فيقع العقد باطلا. ثم بين الماتن قلنا رأيه، وقال إن الرأيين الأوليين وهما القول بالصحة مطلقة، يعني عند اختلافهما اجتهادا وتقليدا، والقول بالفساد مطلقة يبتني القول بالصحة والفساد، الرأيان يبتنيان على ما حقق في الأصول إذا صح التعبير. هل أن الأمارات تقوم مقام الأحكام الواقعية، بمعنى أنها أسباب بالنسبة إلى المسببات، فما قامت عليه الأمارة ينجز الحكم ويجعله ماذا؟ له مصلحة، حتى إذا لم تكن هذه المصلحة هي المصلحة الواقعية، ولكنها مصلحة بإزاء المصلحة الواقعية يترتب عليها ماذا؟ إما تدارك تلك المصلحة أو نفع يرجع إلى المكلف. وكان نقاشنا في هذا الرأي، وقلنا إن البحث في هذا الرأي من جهتين، أولا من ناحية صحته وعدمه، وهذا يتعلق بعلم الأصول، والأمر الثاني فيما نحن فيه، هل بناء على كون الأمارات تقوم أو تكون بمثابة الأسباب بالنسبة إلى المسببات عند اختلاف المتبايعين اجتهادا وتقليدا أو اجتهادا وتقليدا؟ إذا قلنا إن الإمارة بمثابة السبب يصح البيع عند اختلافهما، وإذا قلنا طريقية محضة فلا يصح. هل هذا التفصيل المقول في محله أم لا؟ قلنا إن هذا التفصيل في الحقيقة ليس في محله. لماذا؟ لأن قيام الأمارة أو كون الأمارة بمثابة السبب لا يغير في الواقع شيئا بالنسبة لمن لا يراها كذلك. يعني إذا كان الطرفان مختلفان، أحد الطرفين ولنفرض أنه البائع يرى مثلا أن العقد بغير العربية أو بغير الماضي، اجتهاده قام على ذلك، فهذا بنظر الشيخ ينقح موضوعا ظاهريا، وبالتالي يسوغ للمشتري أن يبني على صحة رأي شنه البائع، كأنه يتعامل وإياه بما يراه منجزا في حقه كحكم ظاهري. وقلنا إن هذا الرأي ليس في محله الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من كون الأمارة بمثابة السبب أنها سبب عند من يرتئيها، وليس هي سبب بالنسبة للطرف الآخر. نعم، قلنا إذا دل دليل من الخارج، يعني دل الدليل على أن هذه الأمارة إذا قامت في حق شخص يسوغ بالغين للجميع أن يرتب الأثر، كما ذكرنا بعض الموارد، قلنا هكذا، يعني مثل النكاح عندئذ يقال بالإجزاء، أو يقال ماذا؟ بصحة العقد بالنسبة للطرفين. لكن إذا كان الدليل لا يستفاد منه العموم أو الإطلاق بالنسبة للطرفين، فما نستطيع أن نحكم بأن هذا العقد الذي اختلف فيه المتبايعان يتحقق على أثره النقل والانتقال. صح أن البائع يرى أن الأمارة ماذا؟ بمثابة السبب، وقد انتقلت الملكية للمثمن إلى مشتري، ولكن المشتري لا يرى أن هذا العقد الذي أبرم بغير العربية حقق نقل الملكية. قلنا نعم، إذا كان هناك دليل ثاني يدلل أن بمجرد أن تقوم الأمارة اللي عبرنا عنه في الأصول مقام القطع الموضوعي، يعني بمثابة السبب، إذا كانت كذلك حتى عند غير من قامت لديه فهي حجة بالنسبة للاثنين، عندئذ يكون الدليل دال على صحة نقل الملكية في نظر الطرفين. أما في نظر من قامت لديه الأمارة وكانت بمثابة السبب هذا واضح، لأنه يرى انتقال المثمن، وأما بالنسبة للطرف الآخر حتى وإن لم يرى ذلك لكن هناك دليل يقول له سر على ضوئي من قامت لديه الأمارة. أما إذا ما عندنا دليل فالأصل فساد العقد، معي؟ أيوة كان هذا هو خلاصة. فضل
هذا
دل الدليل عليه.
دل الدليل أقول هذا نظير يعني كل الشيخ الأعمى
دل الدليل هذا عليه. إحنا نقول أن هذا الكلام الذي أفاده الشيخ من صحة العقد لكلا الطرفين هل هذا عليه دليل أم لا؟ نقول لا دليل عليه.
بناء على الأحكام الظاهرية صحيحة عند من يراها باطلة تكون بمنزلة الأحكام الاضطرارية مثل التيمم.
دل الدليل على التيمم عندنا صحيح صحاح من الروايات قال لا أنا يعني جاء شخص وتيمم يعني معذور ما يستطيع توضأ مريض وأمن في الصلاة فهل صلاتنا صحيحة؟ مضمون الرواية طبعا. قال له نعم الإمام يقول له نعم صحيح يعني أن هذا الحكم الظاهري بما أن ذاك مضطر لماذا؟ أيوة للطهارة الترابية وعدم تمكنه من الطهارة المائية فصلاته صحيحة ليست فقط في حق نفسه بل أيضا ماذا؟ بإمامته يعني من ائتم به أيضا صلاته صحيحة. لا هذا ما عندنا دليل نقول. فإذا ما عندنا دليل
بناء عند من يرى بأن الأحكام الظاهرية بالنسبة لي تعتبر أحكام اضطرارية
لا ما أقول أقول ماذا هو يقول الشيخ بمجرد أن تقوم هو هي حجة بالنسبة لمن قامت لديه وكانت بمثابة شنو السبب بالنسبة إلى المسبب. بس هي أنا أرى أن هذا المبنى ليس بسديد وأنا أرى فقط ماذا أفرض أرى أن بس طريق محض فإذا انكشف خلافها بالنسبة لدي وأنا أرى أن هذا يعني هي مو بسبب والآن الرأي الذي مثلا أجرى به العقد بشنهم مثلا بصيغة المضارع أو بغير العربية وأنا أرى مو بصحيح هذا العقد فكيف يكون مثلا ماذا نافذ هذا العقد وموجب لي أن أعطيه الثمن له وأنا ما أرى أن المثمن قد انتقل إلى ملكيتي.
شفنا ذاك المجتهد الذي يرى الصحة يرى بأن هذا الحكم حكم واقع والمجتهد الآخر الذي يرى البطلان يرى ذلك الحكم بالنسبة له حكم ظاهري فإن اختلفت الجهة يعني
الحكم الظاهري متى يسوغ لمن يراه يعني للطرف الآخر أن يراه حجة متى؟ إذا دل الدليل على عمومه وأطلاقه مو مطلقا
هذا المحرر في الأصول هناك دليله يعني في الأصول محرر
اللي في الأصول اللي حرر في الأصول فقط هذه المسألة أن هل الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي يعني تنقح الموضوع أم لا هل هي بمثابة الأسباب بالنسبة للمسببات أما بالنسبة للإطلاق والتقييد والعموم والخصوص هذا يرجع إلى ماذا إلى دليل ثاني
يعني نقح كأنه شأن هذه الأمارات سببية ما تفضلت
أيوة
هل هي سببية
إحنا قلنا أصلا هذا المطلب كله باطل في الأصول يعني باطل حتى المصلحة السلوكية اللي يراها الشيخ الأعظم أثبت يعني الأصوليون المتأخرون بطلان ذلك لأن بنحو ما يرجع إلى شنه تصويب وهي فقط مجرد يعني طريق محض كون أن الله تبارك وتعالى يتفضل من ناحية الانقياد لشيء ثاني ويعطي المكلف المنقاد لشيء ثاني بس هل هي بحد ذاتها يترتب عليها أثار قلنا هذا شيء
يعني بناء لو سلمنا مثلا
حتى لو سلمنا بهذه النظرية هي فقط في دائرة حدود شنه دائرة حدود ما دل الدليل على صحته واضح فإذا ما أفاده الشيخ من القول بأن عند اختلافهما إذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام السبب بالنسبة للمسبب أو هي بمثابة السبب بالنسبة للمسبب تكون صحيح، هذا محل تأمل. وقلنا أيضا الرأي الآخر اللي هو إذا اختلف، يعني كل منهما يرى أن هذا العقد بالنسبة لديه باطل، كما إذا كان مثلا أحدهما أجرى العقد بالفارسية والآخر قدم ماذا؟ القبول على الإيجار. معي؟ قلنا هذا واضح البطلان من الناحية الظاهرية، ولكن مع ذلك كون العقد باطلا من الناحية الظاهرية لا يعني أنه باطل من الناحية الواقعية. واضح؟ للفرق بين البطلان الظاهري والبطلان الواقعي. هذا هو التفصيل الذي أورده الشيخ الأعظم. التفصيل الثاني أورده أحد المحققين، ما أدري عدان السيد الخوئي ذكر أنه أحد أساتذة مادي المحقق العراقي أو المحقق الكمباني، لأن السيد الخوي درس عند كل منهما، لاحظنا؟ يعني هو لأحدهما. هذا التفصيل شو يبتني عليه؟ يقول كالتالي: عند اختلافهما أي المتبايعان، أحدهما يقول ببطلان العقد والآخر يقول بصحته، لننتبه أن الاختلاف تارة يكون بلحاظ الحكم التكليفي باعتبار أن هذا الدليل دلل على حكم تكليفي، مثل شنو؟ مثل قيام الأحكام الظاهرية على قضايا الصلاة والائتمام التي أوردناها، عرفنا؟ مثلا شخص يريد أن يأتم بشخص آخر وكان هذا الإمام مثلا لا يرى وجوب السورة في الصلاة، لكن المأموم يرى ماذا؟ وجوب السورة. أو كان الإمام مثلا يرى وجوب تسبيحة واحدة والمأموم يرى وجوب تسبيحات ثلاث، فواضح أن ائتمام المأموم يعني مثل ما نقول محل إشكال وتأمل. ليش؟ لأن صحيح هذا الدليل قام في حقه، الصلاة اللي أنا أراها كحكم ظاهري أرى بالاكتفاء بالفاتحة فقط وبالتالي يسوغ لي أن أصلي بالفاتحة، لكن من يأتم بي يرى بطلان صلاتي، عرفنا؟ فلذلك إذا كان الاختلاف من الناحية التكليفية فالقول بالبطلان يكاد أن يكون واضح، حطينا يكاد من عندنا احنا، ولا هو قال باطل. أما إذا كانت الأمارة قائمة على حكم وضعي فيقول هذا الحكم الوضعي مثل اللي الآن احنا المطلب الذي نحن بصدده، حكم الوضعي مثل صحة البيع، لاحظنا؟ الحكم بالصحة والفساد من الأحكام الوضعية مثل الحكم بالزوجية الشرطية والمانعية وما إلى ذلك من الأحكام الوضعية. يقول هذا إذا كان الدليل قائم على حكم وضعي، دل الدليل على حكم وضعي، فهذا الحكم الوضعي المفترض أو المفروض أن يكون نافذ على الجميع. يعني بعبارة أخرى يكون عام لدى من يراه ومن لا يراه، هذا التفصيل واضح لنا الفكرة. هذا التفصيل يقول احنا لابد ان نفرق بين الاحكام الظاهرية التكليفية والاحكام الظاهرية الوضعية، فنقول بالفساد في الحكم الظاهري التكليفي عند اختلاف المكلفين، اما اذا كان الاختلاف في حكم وضعي حتى وان كان هذا الحكم الوضعي دل الدليل عليه عند احدهما، فلا بد ان نقول بالصحه. والمقام كذلك يقول، عرفنا هذا التفصيل، يقول الاحكام الوضعيه دائما تكون احكام عامه، يعني يرى انها ليست بخاصه لمن قام الدليل لديه على هذا الحكم الوضعي. ولذلك مثلا احنا، يعني اقرب لكم الصورة، احنا نشتري ونبيع الان في السوق، ويمكن ان الملكية شنو بالنسبة لنا ما يعني مو موجودة، هذا مو مالك اللي بيع، باع ما لا يملك، لكن بما أن الدليل دل على أنه مالك وهو وضع يد على الشيء، فيصير هذا الدليل دل على المنجزية في حق الجميع، وعلى الجميع أن يرتب الآثار عليه. الآن نشوف هذا رأي، ما بعد نقول مثل اللي قال لا إله إلا الله. أصبر عادي شوي. هذا رأي ثاني. إذن الفساد من ناحية الأحكام الظاهرية التكليفية يكاد أن يكون واضحا، أما إذا قام الدليل عند أحد الطرفين على حكم وضعي فيكون عام للجميع، ونرتب آثار الصحة مثلا في المعاملات لدى الجميع. هل هذا الرأي صحيح أم لا؟ هذا أيضا محل تأمل كما هو واضح. يعني نفس الإشكال الذي أشكلنا به على الشيخ الأعظم شنو؟ يرد كإشكال على هالرأي، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ما عندنا فارق بين ما أوردناه بالأمس واليوم على الشيخ الأعظم وبين هذا الرأي. الرأي التفصيل الثاني الذي أورده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، قال في التفصيل الأول أنه إذا اختلف المتبايعان في شروط العقد اجتهادا وتقليدا من ناحية الصيغة، وجاء بهذا التفصيل الآن في الذكر. عنده تفصيل آخر، قال أما إذا اختلف في شنو؟ في الموالاة وفي المنجزية، ويمكن بعد احنا نضيف لها، هو ما اضافه بس احنا نرى ان بمثابة الموالاة والمنجزية الترتيب اللي هو تقديم شنو؟ الإجابة على القبول. هو ما قال، رأى ان هذا تابع لشروط الصيغة، بس احنا نرى ان هذا من القسم الثاني. قال اما اذا كان الاختلاف في الشروط المقومة والمحققة لمفهوم العقد فيقع العقد فاسدا لا محالة. عرفنا؟ يعني عندنا الشروط على قسمين، شروط ترجع إلى الصيغة يأتي فيها التفصيل السابق، وشروط اشترجع له ها ترجع في الحقيقة إلى تحقق ماهية مفهوم العقد، يعني هل العقد تحقق أم لا؟ واضح لنا الفكرة؟ فلو مثلا احنا واضح يقول اجتهادا نرى التنجيز وعدم صحة التعليق في العقد، ونرى ان العقد المعلق باطلا، عرفنا؟ وهذا فعلا الموجب ابرم العقد، قال بعتك ان جاء الحاج يوم الجمعة، عرفنا؟ هذا يقول اختلف اجتهادا وتقليدا، يعني ذاك لا يرى بأسا مثلا من ناحية اجتهاده في مسوغية التعليق في العقود، يقول ما يعني احنا ذكرنا ان بعض العقود في الحقيقة هي معلقة، عرفنا؟ أم اتحد كلاهما يرى باطلا كما هو واضح يقع باطل. والشيخ يقول حتى لو كان كل منهما يرى صحيحا العقد فيقع العقد فاسدا، لأن التعليق في العقود خلاف الإجماع. واضح بأن رأي الشيخ الأعظم ها هنا أيضا يرجع إلى الاختلاف في المبنى، عرفنا؟ يعني احنا ما نقدر نجزم ببطلان العقد اذا كان الاختلاف يرجع الى الشرط المقوم لمفهوم عقدية العقد. ليش؟ لان واضح مثلا ايضا وجود اختلاف، مثلا الشيخ يرحمه الله رأى أن الترتيب بين الإيجاب والقبول لا يرجع إلى المفهوم المقوم أو إلى الشرط المقوم لمفهوم العقد، بينما قد شخص يرى أن هذا يرجع إلى المفهوم المقوم، لأنه إذا انفصل أو إذا تقدم القبول على الإيجاب يعني ما حصل ترتيب، ما يرى أن هذا تحقق عقد. واضح الفكرة؟ هذا واضح. كذلك أيضا إذا قلنا بشرطية المنجزية، فمن يقول بشرطية المنجزية وقد باع وعلق الإيجاب على أمر لم يحدث، قلنا إذا علق التعليق كما مر عندنا في بحثه، إذا كان التعليق يراد به جنس التعليق مبطل فهذا واضح أصلا لا يتحقق عقد، وإذا كان التعليق على شيء يعني واقع يتحقق، مثل قال بعتك السيارة إن كان اليوم الجمعة، وبالفعل هما في يوم الجمعة، قلنا هذا فصل المتأخرون فيه وقالوا إن الدليل الدال على بطلان التعليق في العقود لا يشمل شنو هذا النحو من التعليق، عرفنا؟ إنما يشمل التعليق على أمر لا يرجع إلى الواقع، أما ما هو بمثابة التحقق الواقعي فلا يضر ولا يضير التعليق فيه. فإذا أولا عندهم خلاف في بعض الشروط كما ذكرنا، الشيخ ما فصل، قال إن الاختلاف بين المتعاقدين إذا كان يرجع إلى الشروط المقومة لماهية العقد فالعقد باطل، أما إذا كان يرجع إلى الشروط الراجعة إلى الصيغة فيأتي فيه التفصيل السابق. والمسألة طبعا لا تخلو من شائبة إشكال ونحتاج إلى تأمل واضح، باعتبار أن أكثر يعني العقود كما هو واضح من الناحية العرفية فيها شيء من التعليق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.